إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان إخواني في الله في الدرس الماضي عبارة عن تقدمة ومقدمة حول المؤلف والمؤلف، وهي شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى. وكذلك نقف عند العنوان حتى نعرف ما المقصود بهذا العنوان. فالرسالة بمعنى شرح السنة، فما معنى الشرح؟ ذكر ابن منظور في لسان العرب أن الشرح يأتي بمعنى التبيين والتوضيح والكشف، التبيين والتوضيح والكشف، هذا معنى الشرح. والسنة يأتي تفسيرها من حيث الناحية اللغوية ومن حيث الناحية الاصطلاحية. أما من حيث اللغة فإن السنة تأتي بمعنى الطريقة والسيرة، بمعنى الطريقة والسيرة، فيقال هذه سنة الأوائل، هذه سنة الأوائل، هذه سنة الآباء والأجداد، أو هذه سنة القوم. فمعنى السنة هنا أي بمعنى الطريقة، سنة الأوائل أي طريقة الأوائل، سنة القوم أي طريقة القوم. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى كما في إرشاد الفحول، قال: وأما في اللغة فهي الطريقة، وذلك إثر كلامه على تعريف السنة في باب اللغة. قال: أما في اللغة فهي الطريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم سننت الشيء بالمسن، وأصلها من قولهم سننت الشيء بالمسن، إذا أمررته عليه حتى يؤثر فيه، فهي بمعنى الطريقة. وهنا مسألة كذلك يجدر التنبيه عليها، وهي كذلك في معنى السنة في باب اللغة. اختلف أهل اللغة هل السنة تطلق على أي طريق، على أي طريقة حميدة كانت أو فاسدة، أم أن السنة تطلق فقط على الطريقة الحميدة، على الطريقة المحمودة؟ هذا على خلاف. ذهب جماعة من أهل اللغة كالأزهري رحمه الله تعالى إلى أن السنة إنما تطلق على الطريقة الحميدة، على الطريقة المحمودة فقط. هذه إطلاقات السنة في اللغة، تطلق السنة على الطريقة المحمودة فقط. وذهب الكثير من أهل اللغة على خلاف ذلك، وعلى أن السنة تطلق على الطريقة المحمودة وعلى غير المحمودة، تطلق على ذا وعلى ذا. لك أن ترى يعني فعلة ليست بحميدة تقول هذه من سنة الأوائل، أو هذه من سنة القوم، وهي فعل غير حميد، مثل قبيلة كانت على التعارف بينهم على الظلم وعلى الاعتداء وعلى جبي الأموال من غير أهلها، أو على الفساد وعلى ارتكاب الفواحش لمن خالف مثلا، فهذه طريقتهم في المعاملة. فيقول أهل لغة: لا بس، تقول هذه سنة القوم، هذه سنة القوم، تطلق السنة على الطريقة وإن كانت غير حميدة. وهذا مذهب جمهور أهل اللغة على جواز ذلك، على أن السنة لك أن تطلقها على الطريقة الحميدة ولك أن تطلقها على الطريقة الغير حميدة. والقول الثاني قول من قال بالعموم له وجه، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها. فحكم نبينا على الطريقة الحميدة بأنها سنة، وحكم كذلك وأطلق على الطريقة الغير حميدة بأنها سنة. فعلى القول الصحيح على مذهب كثير من أهل اللغة على أن السنة تطلق على الطريقة الحميدة وعلى غير الحميدة. وهناك قول وسط للإمام الخطابي رحمه الله تعالى وهو قول وجيه وهو اعتباره، ذكر وقال أن السنة الأصل إذا أطلقت السنة فإنما يقصد بها الطريقة الحميدة، هذا الأصل إذا أطلقت السنة فإنه يراد منها الطريقة الحميدة، وقد تطلق على غير الطريقة الحميدة لكن مقيدة، لكنها مقيدة، وهذا كذلك قولون له وجه. وحتى من نظر في الحديث قال ومن سن في الإسلام سنة سيئة قيدها، فالحديث جاءت السنة هنا مقيدة، فقول الخطابي قول وسط، وأنه يجوز أن الأصل إذا أطلقت السنة فإنها تذهب سرعان إلى أصلها وهي السنة الحميدة، ولكن إذا أردت أنها سنة غير حميدة فعليك أن تقيدها، هذا على مذهب الخطابي وجمهور العلماء على جواز إطلاق. وأما ما يتعلق بمعنى السنة اصطلاحا هذا سيأتي معنا في الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. إخواني في الله، وشرحنا في هذا الباب لن يكون فيه إسهاب، يعني كأخذ كل كلمة بمفردها ثم ذكر ما فيها، وإنما نذكر أهم المسائل المتعلقة بهذه الفقرات. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بهذه الفقرة بقوله: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ لمما يكره ويسخط. هنا تأتي مسألة لربما قد تقدح في أذهان بعض الطلبة، يقول: نحن قد علمنا ودرسنا أن الكتب يستحب أن يبتدأ بها بالبسملة، والمؤلف هنا رحمه الله تعالى ما ذكر البسملة، فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن نعرف أن افتتاح الكتب وافتتاح المقالات والخطب كما يقول العلماء تكون بأحد أمور ثلاث: الافتتاح سواء كان ذلك للمقالات أو كانت للرسائل، ما كان قولية وما كان خطية، فإن الاستفتاح بها يكون بأحد أمور ثلاث: إما بالبسملة، وهذا الذي أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كان إذا كتب الكتب والرسائل ابتدأها بالبسملة، كما في حديث هرقل أن نبينا كتب الرسالة وافتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا في قصة صلح الحديبية وكتابة بنود الصلح كان ذلك بعد الافتتاح ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا أثر عن نبينا، وكذلك في الخطب وكذلك المحاضرات يجوز للمستفتح أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتكلم بما شاء، فالافتتاح يكون بالبسملة، هذا وجه. وجه آخر يكون كذلك بالحمد، ليس فقط بسملة، بل لك أن تبدأ بالحمد، كأن تكتب كتابة تقول الحمد لله ثم تشرع بما تقول، أو تخطب تتكلم تقول الحمد لله ثم تبدأ تتكلم. ودليله ما ثبت في صحيح مسلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام خطب بالقوم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، خطب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فقوله فحمد الله إذن بدأ بالحمد. والقول والوجه الثالث أو الطريقة الثالثة في الافتتاح أن يكون ذلك بأي آية من سور القرآن من كتاب الله جل وعلا، كأن تستفتح. ودليله كذلك ما ثبت في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام جاءه قوم من نمار أو مجتابي من أهل عرنة وعليهم الفاقة والفقر، فلما رآهم نبينا صلى الله عليه وسلم ارتقى على منبره وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ثم شرع في خطبته عليه الصلاة والسلام، فلم يبتدأ لا بالبسملة ولم يبتدأ بالحمد، وإنما تلا شيء من كتاب الله جل وعلا، فقال العلماء: وهذا كذلك ينفع في ماذا؟ في الافتتاح للمقالات وكذلك للرسائل. فعندنا أوجه ثلاث: إما البسملة وإما الحمدلة وإما كذلك الافتتاح بأي سورة. والمؤلف رحمه الله تعالى كما ترون ها هنا بدأ بالحمد فقال الحمد لله، إذن فهذا يسعفه والدليل قد دل عليه، بل كذلك من أهل العلم قال يستدل على استحباب الافتتاح بالحمدلة أو بالحمد ما جاءت في سورة الفاتحة أن الله جل وعلا بدأها قال الحمد لله، افتتح القرآن بالحمدلة، وهذا على قول من قال أن البسملة ليست ماذا آية من الفاتحة. وكذلك قد في بعض العلماء إذا جاء في ذكر الدليل على استحباب الافتتاح بالحمد لربما عرج على ما ثبت في السنن من قوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم، كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع فهو أجدم، وفي رواية فهو أجدم. فيستدل بعض العلماء بهذا الحديث على استحباب البدء بالحمد، كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله. وصحيح إخواني في الله، وإن كان هذا الحديث يحسنه بعض العلماء إلى أنه معل، فمداره على قرة بن عبد الرحمن، وقرة بن عبد الرحمن متكلم فيه، قد تكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وهكذا إمام أحمد رحمه الله تعالى وابن معين قالوا عنه ليس بقوي، مع أن قرة هو من رجال مسلم، أو قل أخرج له مسلم لكن في الشواهد، فالكلام فيه مؤثر. قس على ذلك أن قرة بن عبد الرحمن لروايته لهذا الحديث شذ عن الجماعة، فهذا الحديث رواه قرة عن الزهري موصولا، وطلاب الزهري رووه عن الزهري مرسلا، طلاب الزهري وأصحاب الزهري كيونس وجماعة وشعيب رووه عن الزهري مرسلا، بينما قرة خالف الأصحاب وخالف أصحاب الزهري فرواها عن الزهري متصلة، فهذا شذوذ. فالحديث إخوان في الله لا يصح، وإنما يقال يستدل على افتتاح بالحمد لله بما ثبت في صحيح مسلم أن نبيا خطب فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، والافتتاح عام سواء ما كان في الرسائل أو كان في المقالات أو كان في الخطب. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال الحمد لله، وهذا له وجه، قال الحمد للذي هدانا للإسلام، وفيه بيان إخواني في الله على أن أعظم النعم التي يحمد الرب سبحانه وتعالى عليها وهو على الهداية إلى الإسلام، الهداية للإسلام. كذلك فائدة في قول الحمد، قال علماء الحمد هنا الاستغراق، الحمد الكامل لله عز وجل، ومنه قال علماء لا يجوز أن يقال الحمد لفلان، لا يجوز أن تقول الحمد لفلان، لأن الحمد الاستغراقية أي جميع المحامد تكون لله جل وعلا، فقول قائل الحمد لفلان هذا لا يجوز، وإنما إن أردت أن تحمد فلانا فاحمده على أشياء معينة، كقول فلك أن تقول أحمد فلانا على كذا وكذا، أحمد فلانا على كذا وكذا فلا بأس بذلك. أما أنك تقول الحمد لله أي أن جميع المحامد لفلان وفلان فلا، وإنما جميع المحامد تكون لله جل وعلا. الحمد لله الذي هداني الإسلام فيه حمد الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة أن من علينا بالإسلام، فهذه أعظم منا إخواني في الله، وأعظم نعمة أن يحصلها العبد في هذه الدنيا، ليست بحولك ولا بقوتك، وإنما هو فضل من الله جل وعلا، حباك واجتباك لهذا الدين، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمن لله عز وجل، هو الذي من وتفضل علينا أن أدخلنا وأن جعلنا من أهل الإسلام، جعلنا من أهل الإسلام، ما جعلنا كفار ولا من أهل النفاق ولا من أهل الشقاق، فنسأل الله حسن الخاتمة. فالفضل لله عز وجل، ولهذا كان من رجز الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يذكروا أنفسهم ويذكر بعضهم بعضا بهذه النعمة، فكان من رجسهم يقولون ولولا الله ما اهتدينا، ما أبيات الأبيات، والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا، فلولا الله جل وعلا لما كنا على هذه الحال من الاستقامة على دين الله جل وعلا. قال الحمد لله الذي هداني الإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فالأمة المحمدية من خير الأمم، لا أحد يدانيها ولا أحد يباريها في باب الأفضلية، فالخيرية جعلها الله لهذه الأمة، كما قال ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة الخيرية في اعتقاداتها وفي عباداتها وفي معاملاتها وفي منهجها وفي سلوكها، فكل خيرية جعلها الله جل وعلا فيها. وفي ذلك فائدة، قال العلماء في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أن يعلم المسلم أن الخيرية لا تكمن في ذاته، وإنما تكمن في تعديه لغيره. ليس الشأن يا عبد الله أن تكون صالح، وإنما الشأن أن تكون مصلح. كنتم خير أمة، لماذا؟ أخرجت للناس. فالمسلم يملك متعدي النفع، متعدي النفع. صحيح هذا من فضل الله جل وعلا عليك أن جعلك على الهداية، وجعلك على خير، وجعلك على ثبات، وجعلك على الإسلام، لكن عليك يا عبد الله أن لا تقصر الخيرية عليك فقط، وإنما عليك أن تصل إلى أعلى مراتب الخيرية، وهو الخروج للناس بالدعوة، بالإرشاد، بالتعليم، بالنفع للغير. وهذه الآية هذا المقصود منها: كنتم خير أمة، السبب أخرجت للناس. فلا يكون إخواني في الواحد منا يتقاعس عن بذل الخير، وإنما عليك يا عبد الله أن تتصف بالخيرية بهذه الصورة، أنك تبذل الخير بما شئت وكيف شئت، بالدعوة باللسان، بالدعوة بالقول، بالدعوة بالمال، بما تستطيع أن تبذله لتكون ماذا؟ على هذه الخيرية التي أرادها الله جل وعلا منك. قال: فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، والحفظ مما يكره ويسخط. قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. قوله رحمه الله تعالى: اعلموا، هو فعل أمر من العلم، اعلموا فعل أمر. ويقول العلماء أن هذه الكلمة إن جاءت فإنما المقصود منها التنبيه، لأن هذه الكلمة لا تأتي إلا للأشياء المهمة، لا تأتي إلا للأشياء المهمة. ولهذا من تأمل في كتاب الله جل وعلا يذكر أن هذه الكلمة تأتي ثم يأتي بعد الأشياء العظيمة: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. وتأمل في كل كلمة وفي كل موطن جاء فيه لفظة العلم أو اعلموا، اعلم أن المراد منها الأشياء المهمة. وعلى هذا سلك العلماء هذا المسلك، فتجد بعض المؤلفين إذا جاء الأمور مهمة يقول: اعلم رحمك الله، اعلم حفظك الله، اعلموا أيها الناس، فثم يأتي بالأمر العظيم، بالأمر العظيم. وقد ذكر الأجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه التعريفات أن العلم بمعنى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا هو العلم، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. فإن كان الاعتقاد الجازم طابق الواقع فهذا هو العلم، فخرج بذلك التردد وخرج بذلك الشك. قال رحمه الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. هذه العبارة من العبارات الشهيرة التي اشتهرت عن المؤلف رحمه الله تعالى، واشتهرت عن المؤلف رحمه الله تعالى، مع أن المؤلف ليس إلا ناقل، ليس إلا ناقل لها. وهذه العبارة هي مذكورة عن بشر بن الحارث، عن بشر بن الحارث، لكنه نقلها عنه فاشتهرت للبربهاي رحمه الله تعالى. تسمع كثير من الناس يقولون وقد قال البربهاي رحمه الله تعالى: اعلموا أن السنة هي الإسلام، والسنة الإسلام هي السنة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ما وجه ذلك؟ قال العلماء لذلك أوجه. وجه ذلك مثلا إذا علمنا أن الإسلام هو دين الله، الإسلام هو دين الله، هو كل ما جاء في هذا الدين من أعمال، من أقوال، من اعتقادات، هذا الدين يسمى الإسلام. قالوا: وكذلك السنة، كذلك السنة تطلق على أحكام الدين. السنة من إطلاقاتها، وسيأتي معنا من فعل السلف، أن العلماء يطلقون السنة على الدين. في اصطلاحات الناس هنا، الناس اصطلحوا على إطلاق السنة على النوافل، إطلاق السنة على النافلة، هذه فريضة وهذه السنة قبلية وهذه السنة فعلية عن النوافل، هذا نعم من إطلاقات السنة. وتطلق السنة كذلك على الدين، تطلق السنة على الدين. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: السنة هي الطريق المسلوك، هي الطريق المسلوك، فيشمل ذلك فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك ما كان عليه النبي التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون، وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، من الاعتقادات والأعمال والأقوال. قال: وهذه هي السنة الكاملة. قال رحمه الله: وهذه هي السنة الكاملة. ثم قال: ولهذا كان السلف قديما، يقول رحمه الله: ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون السنة، لا يطلقون السنة إلا على ما يشتمل ذلك كله، إلا على ما يشتمل ذلك كله. فمن كلام ابن رجب رحمه الله تعالى بين على أن من شأن السلف رحمه الله تعالى أن يطلقون على الدين لفظ السنة، ما اجتمع على أقوال والأعمال والاعتقادات. فإذا علمنا هذا، إذن علمنا مفهوم العبارة: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ما الفرق بينه؟ الإسلام عبارة عن أقوال وأعمال واعتقادات، وكذلك السنة عبارة عن أقوال وأعمال واعتقادات، فلا فرق بين هذا وبين ذاك. فالإسلام هو الدين، والسنة هي الدين، فالإسلام هي السنة، والسنة هي الإسلام، لا فرق بينهما. هذا وجه من أوجه من قال بهذا. وهناك قول آخر من العلماء، قالوا أن الإسلام هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، الإسلام هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن السنة هي مقتضى شهادة محمد رسول الله، السنة هي مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله. إذن لا يقوم الدين إلا بهما، بالإسلام هو لا إله إلا الله، وبالسنة أن محمد، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقام أحدهما إلا بالآخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فلا يمكن أن تشهد أن لا إله إلا الله ولا تذعن بالنبوة والرسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أنك تذعن لنبينا بالرسالة ثم تجحد الرب جل وعلا. فلا بد ماذا؟ من الشهادتين، من ماذا؟ من لا إله إلا الله ومن محمد رسول الله، أي من الإسلام ومن السنة. فالإسلام هي السنة، والسنة هي الإسلام، أي أنما دلالتهما متلازمة، دلالتهما متلازمة. وشاء سيأتي معنا البقية في درس غد، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.